ولله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على بعض خصائص عالي الهمة، واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل ذكر بعض هذه الخصائص. وأهمها أن عالي الهمة شريف النفس يعرف قدر نفسه، وهذا المفهوم وهو معرفة قدر النفس وشرفها من المفاهيم التي تختلط على الناس ويكون الخيط دقيقا بينها وبين خصال أخرى مذمومة كالتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى أو الانفراد، كما أن الخيط أيضا دقيق بين التواضع مثلا والذلة والهوان، وبين الحسد والمنافسة، وبين صيانة النفس والتكبر، وهكذا. ومن ثم نحتاج إلى التمييز بين هذا الخصال كي لا يكون الموضع موضع اشتباه فيسيء بعض الناس فهم الكلام وبالتالي تطبيقه. أما شرف النفس فقد أثر عن العرب أخبار كثيرة فيها إعظامهم شرف النفس، فمثلا حكى العتبي عن أبيه قال: أهدى ملك اليمن 10 جزائر إلى مكة. 10 جزائر أو جذوذ جمع جذوذ، وهو ما يصلح لأن يذبح من الإبل. أهدى ملك اليمن 10 جزائر إلى مكة، وأمر أن ينحرها أعز قرشي. فقدمت، وأبو سفيان عروس بهند بنت عتبة، كان حديث التزوج بهند بنت عتبة، وبالتالي لم يكن يخرج من بيته. فقالت له يعني زوجته: يا أيها الرجل، لا يتغلمنك النساء عن هذه المكرمة التي نعمها أن تفوتك، يعني أن تبقى في البيت مع عرسك، هذا قد يشغلك عن ليل هذه المكرمة، لأن الملك اليمن اشترط أن لا ينحرها إلا أعز رجل في قريش. فهند بنت عتبة كانت من النساء العاليات الهمة جدا، من فضلات النساء. فقالت له: أيها الرجل، لا يشغلنك النساء عن هذه المكرمة التي لعلها أن تفوتك. فبماذا أجابها أبو سفيان؟ فقال لها: يا هذه، دعي زوجك وما يختاره لنفسه، والله ما نحرها غيري إلا نحرته. فكانت في عقولها، كل قريش كانت تعرف جيدا من هو أعز رجل فيها، فبقيت الجزر أو الجزائر في عقولها، والعقل جمع العقال وهو الحبل الذي يعقل به البعير. فكانت في عقولها حتى خرج أبو سفيان في اليوم السابع فنحرها. من شرف النفس وعلو الهمة ما قالته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين حين أتاها نعي يزيد ابن أبي سفيان، وقال لها بعض المعزين: إنا لنرجو أن يكون في معاوية خلف من يزيد، يعني كأنهم يواتونها ويعزونها. إنا لنرجو أن يكون في معاوية خلف من يزيد. فقالت: أو مثل معاوية يكون خلفا من أحد؟ يعني معاوية يكون بديلا، أو مثل معاوية يكون خلفا من أحد؟ والله لو جمعت العرب من أقطارها ثم رمي به فيها لخرج من أي أعراضها شاء. وقيل لها أيضا: ومعاوية وليد بين يديها، إن عاش معاوية ساد قومه. فقالت: تكلت إن لم يسد إلا قومه. فبلا شك هذا يعني هذه التعبيرات لها معاني عظيمة جدا ومعاني بعيدة المرمى، لأن معنى ذلك أنها رغم أنه وليد ورغم أنه يعني بضعة لحم لا يظهر عليه أي أمر منا يعني يقطع بأن هذا سيكون إنسان له إنسان له شأن، ولكن هذا معناه أنها تنوي أن تربي هذا الولد وتنوي أن توجهه حتى إنها نتأنف من أن يسود قومه فقط. لما غضبت عليهم حينما قالوا لها إن عاش معاوية ساد قومه، فقالت سكلتم، يعني يموت، أفضل أن يموت إن لم يسد إلا قومه، سكلته إن لم يسد إلا قومه. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه، ومعروف أن معاوية من أسود العرب، يعني من أكثرهم سيادة وسياسة وحكما، كما عرف أثناء إمارته في الشام أو أثناء يعني خلافته. يقول معاوية رضي الله عنه: إني لآنف من أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي، وحاجة لا يسعها جودي. وقال الأحوط في الفخر: ما من مصيبة نكبة أرمى بها إلا تشرفني وترفع شاني، وإذا سألت عن الكرام وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان. حتى إن صاحب العقد الفريد ذلك الكتاب السيء زعم أنه أفخر بيت قالته العرب، زعم أن هذين البيتين أفخر ما قالته العرب في الفخر: ما من مصيبة نكبة أرمى بها إلا تشرفني وترفع شاني، وإذا سألت عن الكرام وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان. هل يعرف أحد ما هو أفخر بيت قالته العرب؟ تصحيحا لكلام صاحب هذا الفريد، لا، ده أصدق كلمة قالها جعفر. نعم، أصدق أو أفخر بيت قاله العرب هو قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وبيوم بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. هل يستطيع أحد أن يفخر بأكثر من هذا؟ يستحيل أن الإنسان يفخر بما فخر به حسان بن ثابت والأنصار رضي الله تعالى عنه. فالصحيح أن هذا هو أفخر بيت قالته العرب على الإطلاق، ولا يجوز أن يزاحمه غيره. يقول حسان: وبيوم بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام. ومن أشرف الناس همة عقيل ابن علقة المري، كان أعرابيا يسكن البادية، وكان يظهر إليه الخلفاء، كان الخلفاء يظهرون مطارته، ومع أنه كان رجلا أعرابيا في البادية. وخطب إليه عبد الملك ابن مروان، ابن مروان ابنته لأحد أولاده، فقال له: جنبني هجناء ولدك، جنبني هجناء ولدك. الهجناء يعني من أمهم غير عربية، فقال له إن أولادك يتزوجون يعني نساء غير عربيات، فمع أنه هو الخليفة وأمير المؤمنين، لكن كان يأنف من أن يزوجه ويقول له: جنبني هجناء ولدك، يعني الذين أمهم غير عربية. وعالي الهمة يعرف قدر نفسه في غير كبر ولا عجب ولا غرور. وكما أشرنا منذ البداية، هناك خيط رفيع بين قيامة النفس وبين شرف النفس وبين معرفة قدرها وبين الاغترار والتكبر على خلق الله تبارك وتعالى. فإذا عرف المرء قدر نفسه صانها عن الرذائل، وحفظها من أن تهان، ونزهها عن دنايا الأمور وتفاتتها في السر والعلن، وجنبها مواطن الذل بأن يحملها ما لا تطيق. لأن معرفة قدر النفس ليس فقط في جانب النفس الشريفة العالية الهمة التي تستطيع أن تفعل أشياء عظيمة، لكن يمكن إنسان يعرف قدر نفسه بأنه لا يضعها في مواضع تذل فيها، بمعنى أنه يكلف نفسه ما لا يطيق فيذل ويهان. أي نعم، وجنبها مواطن الذل بأن يحملها ما لا تطيق، أو يضعها فيما لا يليق بقدرها، فتبقى نفسه في حصن حطيم وعز منيع، لا تعطي الدنية ولا ترضى بالنقص ولا تقنع بالدون. ألم تر إلى شرف نفسي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. شرف يوسف عليه السلام حينما دعا ربه عز وجل فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني. لما يعني أتاه رسول الملك بأن يطلق ويخرج من السجن، أبى أن يخرج حتى تظهر براءته، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهذا من شرف النفس، حينما دعاه رسول الملك للخروج قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ولا عجب فإن من يصبر فيما له ألا يصبر فيه، وهو الخروج من السجن مع توفر الدواعي على الخروج منه، فأولى به أن يصبر فيما يجب عليه أن يصبر فيه من الهم ببراءة العزيز. أن صبره عن الخروج من السجن ليس واجب عليه، بالعكس الإنسان بعدما لبث في السجن بضع سنين لا شك أنه يعني الأقرب إلى رغبة النفس وهواها أن ينطلق الإنسان من هذا الحبس مع توفر الدواعي على الخروج منه. ومع ذلك صبر يوسف عليه السلام على هذا الشيء الذي لم يجب عليه أن يصبر فيه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. وطبعا هذا يحمل منه على هضم النفس والتواضع منه صلى الله عليه وسلم. يقول: فأولى به أن يصبر فيما يجب عليه أن يصبر فيه من الهم بامرأة العزيز. ومن يعني مما من نماذج وأمثلة شرف النفس ومعرفة الإنسان قدر نفسه، قيل لرجل: لي حويجة. قال له رجل: لي حويجة، تصغير حاجة، يعني لي عندك حويجة، لي حويجة. فقال له: اطلب لها رجيلا، ما دامت حويجة اطلب لها رجيلا صغيرا حقيرا. يعني معناه أن فإذا هذا يعد من سوء الأدب، كما يحصل من كثير جدا من الناس حينما يسأل الشيوخ أو العلماء يقول له: عندي سؤال صغير. فهذا ليس من الأدب، إن كان صغيرا اطلب له رجلا صغيرا على حجم هذا السؤال. فهذا الرجل قيل لما قيل له: لي حويجة، قال لهم: اطلبوا لها رجيلا. وقيل لآخر: جئناك في حاجة لا ترزأك، يقال رزأه ماله إذا أصاب منه شيئا فنقصه منه، فيقولون له: جئناك في حاجة لا ترزأك، لن تكلفك شيئا. قال: هلا طلبتم لها تفاسف الناس؟ وقيل لبعض العلماء: لي سؤال صغير. فقال: اطلب له رجلا صغيرا. ومن علو الهمة وشرف النفس ما روي عن قطب السخاء عبد الله بن جعفر بن ابي طالب: فقد سألته امرأة فأعطاها مالا عظيما، فقيل له: إنها لا تعرفك وكان يرضيها اليسير. فقال: إن كان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. أيضا من مظاهر معرفة قدر النفس في الخير. وسأله سائل بين يهم بركوب ناقته، فنزل له عنها وعما فوقها، وكان عليها 4000 درهم وسيف من سيوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن سعيد بن عبد العزيز أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سمع رجلا إلى جنبه، يعني في الصلاة أو في السجود، سمع رجلا إلى جنبه يسأل الله أن يرزقه 10000 درهم، فانصرف فبعث بها إليه. وعن أبي سعيد عن شيخ له قال: رأيت ابن المبارك يعض يد خادم الله. رأى الإمام الجليل الإمام العظيم عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وهو يعض، بيعاقب الخادم بأن يعض يده. فقلت له: تعض يد خادمك؟ فقال الإمام المبارك: كم آمره ألا يعد الدراهم على السؤال، أقول له: أحصوا لهم حسوة. يعني كان يعاقبه لأنه يأمر دائما أن من لا يعد الدراهم التي يعطيها للسؤال الذين يسألون الطلبة، وإنما يقول له: أحصوا لهم بكلتا يديك حسوة وأعطهم يعني عطاء جزيلا. فكان يعاقبه بأن يعض يده بسبب ما فعل. ومن شرف النفس ومعرفة قدرها قول الأبي وردي، والأبي وردي من بني أمية من الشخصيات الفذة في التاريخ الإسلامي ومن أكابر الناس في علو الهمة. يقول: رأت أميمة أطماري وناظرها يعوم في الدمع منهلا بوادره، وما درت أن في أثنائها رجلا ترخى على الأسد الضار غدائره، أغر في ملتقى أوداده صيد حمر مناصله بيض عشائره، إن ربت برجي فليس السيف محتفلا بالغمز وهو وميض الغرب باتره، وهمتي في ضمير الدهر كاملة وسوف يظهر ما تخفي ضمائره. ما معنى رأت أميمة أطماري؟ الأطمار جمع فمر، وهو الثوب الخلق البالي، يعني نظرت إليه وهي تبكي لرشاشة ثيابه وبذاذة هيئته. رأت أميمة أطماري وناظرها، يعني عينها يعوم في الدمع، يعوم في الدمع من كثرة الدموع، منهلا بوادره، تتسابق القطرات الدموع وراء بعضها، وما درت أن في أثنائها رجلا، يعني ما كان ينبغي لها أن ترسي لحالي بسبب ما عليها من الثياب الرفسة، لأنها الذي يدفعها إلى ذلك أنها لا تدرك أن في داخل هذه الثياب رجلا ترخى على الأسد الضاري غدائره، جمع غديرة وهي الذؤابة المصفورة من الشعر. أغر يعني هذا الرجل الذي يعني نفسه أغر في ملتقى أوداده قيد حمر مناطله، جمع منطل، والمنطل هو السيف، حمر مناطله بيض عشائره، حمر مناطله دائما سيفه ملون باللون الأحمر لون الدماء من شدة بأسه في القتال، بيض عشائره، العشائر جمع عشيرة، وعشيرة الرجل بنو أبيه الأقربون وقبيلته، ويقال فلان أبيض أي نقي العرض، فهو يمدح نفسه هنا بقوله حمر مناطله بيض عشائره، يعني أنقياء الأعراض. امرت بردي، امرت يعني بليا، بردي وهو الكساء المخطط الذي يلتحق به، إن كان علي ثياب رتة، امرت بردي فليس السيف محتفلا، يعني السيف لا يهتم ولا يأبه بالإيه بالغم، نقول أن سيفا حادا باترا قاطعا صارما، لكنه موجود في غلاف جراب أو غمد بالي من الجلد القديم أو المقطع أو الممزق، هل هذا يضر السيف؟ فهذا وما يعنيه بقوله إن رست برجي فليس السيف محتفلا بالغمد وهو وميض الغرب باتره، ما دام وميض الغرب، الغرب هو يعني أول كل شيء وحده، يقال غرب السيف، حد السيف، وغرب السكين، وغرب الفأس، الجانب الحاد من الفأس ونحو ذلك، ويقال سيف غرب أي قاطع حاد، والوميض اللمعان والباتر القاطع. ثم يقول وهمتي في ضمير الدهر كامنة وسوف يظهر ما تخفي ضمائره. من نفس هذا الباب وهو أحق قول الإمام الجليل المطلبي القرشي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في نفس المعنى، يقول رحمه الله علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاف غمده إذا كان عضا حيث وجهته فرى. نفس المعنى يذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هل هذا من الغرور؟ هذا ليس من الغرور، هذا من معرفة الإنسان قدر نفسه، هذا من شرف النفس وصيانتها. يقول علي ثياب لو يباع جميعها بفلس، فلس جزء من أجزاء الدرهم يعني مثل المناليل، علي ثياب لو كل الثياب التي علي تجمع وتوزن ويبحث عن قيمتها لكان الفلس أغلى منها. واضح؟ علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاف غمده، لا يضر حد السيف الباتر أن يكون الغمد أو الجراب يعني خلقا وباليا ورتا، إذا كان السيف عضا، إذا كان عضا يعني حادا قاطعا حيث وجهته فرى، فرى يعني شق وقطع. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى بخبرته العظيمة في النفوس البشرية وطبعها هو القائل في معنى قريب مما نحن بطلبه، ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا حط مني بمقدار ما رفعت منه، ما رفعت أحدا فوق منزلتي إلا حط مني بمقدار ما رفعت منه، يعني أنه يجب أن يعامل الناس بأقدارهم. ويقول أيضا رحمه الله تعالى إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، لسان كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر، ولست بإماعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني نذره الأصغرين جلاب خير وفراج شر. يعني يريد أن يقول إنه يعرف قدر نفسه ويعرف أنه إنسان يعني فاعل، إنه إنسان مؤثر محرك وليس متحركا أو منفعلا لفعل غيره به، أو إماعة يتابع الناس على أقوالهم لا يدري ما حوله حتى إنه يحتاج إلى أن يسأل هذا وذا ما الخبر، لكنه يعتز بنفسه أو بعبارة أصح يعني يثق بنفسه بهذه الأوصاف. إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر بالتدبر، لسان كشقشقة الأرحبي، لسان كشقشقة، شقشقة شيء يخرج من البعير كالرئة إذا يخرجه البعير من فيه إلى هذا. وتستعمل هذا التعبير شقشقة في التعبير عن القدرة على الخطابة والبيان، فيصف لسانه بأنه كشقشقة الأرحبي. الأرحبي نسبة إلى قبيلة أرحب، وهي بطن منها مدان، وإليها تنتب الإبل الأرحبيان. لسان كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر، ولست بإمعة في الرجال. إمعة أو الإمع هو الرجل الذي يتابع كل أحد على رأيه، يعني لا يثبت هو على شيء لكنه يتجول ويعني يتردد بين آراء الرجال. ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مدره الأصغرين. المدره هو السير الشريف والمقدم عند الخصومة والقتال، والأصغرين المقصود بهما القلب واللسان. ولكنني مدره الأصغرين جلاب خير وفراج شر، يعني يجلب الخير للناس كثيرا وكذا يدفع عنهم الشرور بمساعدتهم. ويقول الحريري: وفضيلة الدينار يظهر سرها. إذا أراد الإنسان أن يمتحن الدينار الذهب كيف من الجيران المزيف، فيعرف ذلك بالحك، يلمسه بأصابعه كي يختبر قوة نفسه، فإن كان مزيفا فإنها تزول، وإن كان جيدا فإنه يعني يثبت. فيقول الحريري: وفضيلة الدينار يظهر سرها من حكه لا من ملاحة نقشه. من حكه وليس من ملاحة النقش والرسوم التي عليه. ومن الغباوة أن تعظم جاهلة لانتقال ملبته ورونق رقشه، يعني نقشه، أو أن تهين مهذبا في نفسه لدروس بذته، أي ملابسه، ورثة فرشه. كره بعض العلماء أن يتحول عن بلده مع إيثاره الخمول والانقباض عن الناس، خشية أن يعامله من لا يعرف قدره بما لا يليق به، يعني خوف بعض العلماء من أن يعاملوا بما لا يليق بهم أو أن يهانوا أو يذلوا. فمع حرص بعض أولئك العلماء على الخمول وعدم الاختلاط الكثير بالناس، لكنهم مع ذلك أبوا أن يتحولوا عن الأماكن التي يعرفون فيها، لأنهم ربما إذا تحولوا إلى غيرها يعاملون بما فيه مذلة. فهذا أيضا من معرفة قدر النفس وصيانتها عما لا يليق بها. مثال أو أوضح مثال على ذلك الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فالإمام سفيان الثوري هو من هو، ومع ذلك كان شديد التواضع، لكن في غير ذل ولا استصغار. ويعني من كلامه رحمه الله تعالى قال: أحب أن أكون في موضع لا أعرف ولا أستغل. أحب أن أكون في موضع لا أعرف، يعني حتى لا يعظمه الناس، لكن في نفس الوقت أهم شيء ألا يستغل، لأنه إذا كان غير معروف في من هو بينهم ومن يعيش حولهم أو يعيشون حوله، فربما تعرض له بعض الغوغاء أو الرعاع بتصرفات فيها إهانة تمثله أو تذله، فلذلك خوفا من ذلك يقول رحمه الله: أحب أن أكون في موضع لا أعرف ولا أستغل. وقال ابن مهدي: سمعت سفيان الثوري يقول: وددت أني أخذت نعلي هذه ثم جلست حيث شئت لا يعرفني أحد، ثم رفع رأسه ثم قال: بعد ألا أستغل. اشترط على نفسه قال: بعد ألا أستغل. أين؟ ولشدة حضره من الذلة كان يسكن بين معارفه من الناس الذين يعرفون قدره. قال رحمه الله: لولا أن أستغل لسكنت بين قوم لا يعرفونني. هل هذا من الكبر؟ ليس هذا من الكبر، هذا من مما نحن بصدد بيانه، وهو معرفة قدر النفس وشرفها. والدليل على ذلك أنه اشتهر جدا بالتواضع الشديد، مع هذا المعنى الذي ذكرناه كان الإمام سفيان الثوري شديد التواضع. وقد روي مرة في مكة وقد كثر الناس من حوله فقال: ضاعت الأمة حين احتيج إليه. وكان يقول: لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم. وكان يقول: لو أني أعلم أن أحدا يطلب الحديث بنية، يعني بالإخلاص، لأتيته في بيته حتى أحدثه. وكان لا يتصدر مجلسا ولكنه يجلس بين عامة الناس، حتى قال في ذلك علي بن ثابت: ما رأيت سفيان في صدر مجلس قط، كان يقعد إلى جنب الحائط ويجمع بين ركبتين، رحمه الله تعالى. وطبعا لا يرد على هذا المعنى الذي ذكره الإمام الجليل سفيان الثوري: لولا أن أستغل لسكنت بين قوم لا يعرفونني، مثل ما حكاه الحسن قال: كنت مع ابن المبارك يوما فأتينا على سقاية والناس يشربون منها، فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه، فلما خرج قال لي: ما العيش إلا هكذا. ما العيش إلا هكذا يعني حيث لم نعرف ولم نوقر. هل هذا يتعارض مع كلام سفيان؟ كلا لا يتعارض، لأن غاية ما في خبر الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه لم يعرف فعومل كثواب الناس، لا أنه ذل، لأن الذي خشي منه الإمام سفيان الثوري هو أن يستذل أو أن يهان، أما هذا فقد عومل سواسية مع الناس الذين كانوا حوله. نفس هذا المعنى هو ما حرص عليه ويس القرني رحمه الله تعالى حين قال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ أوصي عليك العامل الكوفة. فقال: أكون في غبراء الناس أحب إليه. وهذا رواه مسلم. والغبراء هم الضعفاء والصعاليك والأخلاق الذين لا يؤبه لهم. من أمثلة معرفة قدر النفس وشرفها وصيانتها أنه لما قدم المدينة الخليفة المهدي أقبل الناس عليه مسلمين، فلما أخذوا مجالسهم احتلت كل الأماكن القريبة من الخليفة، فلما أخذت كل المجالس جاء مالك فقالوا، تهامت بعض الحاضرين وقالوا: اليوم يجلس مالك آخر الناس، أن ما في مكان الإمام مالك، كل الأماكن أخذت بقرب الخليفة، فقالوا: اليوم يجلس مالك آخر الناس. فلما دنا الإمام مالك ونظر ازدحام الناس وقف وقال: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ فناداه المهدي: عندي يا أبا عبد الله. فتخطى الناس حتى وصل إليه، فرفع المهدي ركبته اليمنى ليوسع المكان وأجلبه بجنبه. فانظر إلى تصرفه، لأن هذا يعني كرمز للدين وللشريعة وللحديث وللفقه والعلم الشريف، ينبغي أن يصون نفسه. وبهذه العزة أجاب العالم الضرير المحدث أبو معاوية محمد بن حازم هارون الرشيد، لأن محمد بن حازم أراد أن يتوضأ، فأتى هارون الرشيد وصب عليه الماء ووضأه دون أن يعرف أنه الخليفة، فأخبره بعدما فرغ من الوضوء لما صب الماء على يديه وأعلمه بذلك بعد أن فرغ، فقال له: إنني أنا يعني هارون الرشيد. فقال له: إنما أكرمت العلم يا أمير المؤمنين، إنما أكرمت العلم يا أمير المؤمنين. من هذه المواقف أيضا التي تلم عن معرفة العلماء والفاضل بشرف نفسهم أنه لما عزل الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى نفسه عن القضاء في بعض المرات، وما أكثر ما عزل نفسه غضبا على بعض الأشياء، طلب في إحدى المرات ليولى من جديد ويلي القضاء يعني صالحوه، وقام السلطان الملك المنصور لاجين قام له واقفا لما أقبل، لما رأى الإمام ملكا من بعيد قادما وقف له تعظيما لأخذ الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فوقف له الملك لما أقبل، فصار يمشي قليلا قليلا، والناس يقولون له: السلطان واقف يعني أسرع وأجري، السلطان واقف لك. فكان يرد عليه يقول: أديني بمشي، لأن كان مصريا يتكلم عن المصري، كان يقولون: السلطان واقف يعني مده أسرع، فيقول لهم: أديني بمشي. وجلس معه يعني وظل يمشي حتى وصل بتأودة وعلى مهل حتى وصل إلى السلطان، والسلطان طبعا معد مكان أسفل منه كي يجلس إليه، فقعد إلى الجوخ وجلس بجواره، فأخذ السلطان يده وقبلها، فقال له ابن دقيق العيد: تنتفع بهذا. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن أعظم ما يحكى من المكارم التي لم نسمع لها أختا أن أبا غالب تمام بن غالب السياني المتوفى سنة 36 و400 ألف كتابا في اللغة، وهو كتاب تلقيح العين، توجه إليه أبو الجيش مجاهد العامري صاحب الجزائر ودانية أمير، وجه له 1000 دينار أندلسية ومركوبا وأكسيا. هذه الهدية في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يزيد في ترجمة الكتاب، يعني في اسم كتاب العنوان، هو الكتاب مثلا تلقيح العين، ألفه أبو غالب لأبي الجيش مجاهد، فقط يريد أن ينال شرف أنه كأنه هو الذي طلب من هذا العالم أن يؤلف كتاب فيثبت اسمه على غلاف الكتاب، لأنه كأنه هو الذي طلب من هذا العالم أن يؤلف كتاب فيثبت اسمه على غلاف الكتاب، مما ألفه أبو غالب لأبي الجيش مجاهد. فردت بنانير وغيرها وقال كتاب ألفته لينتفع به الناس وأخلد فيه همتي، أجعل في صدره اسم غيري وأصرف الفخر له، والله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب. لأنه ليس هذا صدقا، لأنني لم أجمعه له خاصة بل لكل طالب. يقول ابن حزم: فأعجب لهمة هذا الرئيس وعلوها، وأعجب لنفس هذا العالم ونزهتها. وعن أبي سعيد بكر بن منير قال: بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن احمل إلي كتاب الجامع، احمل إلي الجامع الصحيح والتاريخ وغيرهما لأسمع منك. فقال له أو قال الإمام البخاري لرسوله: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان، فامنعني من الجلوس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة، لأني لا أكتم العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألزم بلجام من نار. قال: فكان سبب الوحشة بينهما هذا. وقال أبو بكر ابن أبي عمرو: كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن خالد بن أحمد خليفة بن طاهر سأله أن يحضر منزله فيقرأ التاريخ والجامع على أولاده، فامتنع من ذلك وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم آخرين. فاستعان خالد بحريف ابن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى تكلموا في مذهبه، فنفاه عن البلد وقال، فدعا الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليهم إلى آخره. وجاء في ترجمة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أنه دخل عليه بعض العلوية وفي كمه دنانير، الكم الذي نسميه نحن خطأ الجيد. فقال الخطيب: فلان يسلم عليك، يعني هذا العلوي، فلان يسلم عليك ويقول لك اصرف هذه الدنانير في بعض مهماتك. فقال الخطيب: لا حاجة لي فيه، وقصب وجهه. فقال العلوي: كأنك تستخلف، انت ترى ان المبلغ قليل، كأنك تستقله. ونقض كمه على سجادة الخطيب، اخرج المال وطرش على السجادة وطرح الدنانير عليها، فقال: هذه 300 دينار، يعني مبلغ كبير، هذه 300 دينار. فقام الخطيب محمرا وجهه واخذ السجادة وطب الدنانير على الارض وخرج من المسجد. قال احد تلامذة الخطيب: ما انت عز خروج الخطيب وذل ذلك العلوي وهو قاعد على الأرض يلتقط الدنانير من شقوق الحصير ويجمعها. وفي عزة العالم وشرف نفسه قال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع طيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذل أعتز الصيانة مغنما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأسقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحدما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذلوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهما. وقال الذهبي في ترجمته للإمام علي بن أبي الطيب: إنه حمل إلى السلطان محمد بن سبكتكين ليسمع وعظه، فلما دخل جلس بلا إذن، وأخذ في رواية حديث بلا أمر، فتنمر له السلطان: كيف لم يقيم الرسوم والمناظر والبروتوكول أو التقاليد التي ترتفع عند الدخول على السلطان، كيف جلس مباشرة وأخذ يعد له الأحاديث فتنمر له السلطان وأمر غلاما فلكمه لكمة أطرشته، فعرفه بعض الحاضرين منزلته في الدين والعلم، قال له: أتدري من هذا الذي فعلت به كذا؟ هذا الإمام الجليل علي بن أبي الطيب. فاعتذر الملك إليه وأمر له بمال فامتنع، فقال: يا شيخ، إن للملك طولا وهو محتاج إلى السياسة، رأيت أنك تعديت الواجب فاجعلني في حل، يريد أن يستسمحه. فقال: الله بيننا بالمرصاد، الله بيننا بالمنصار، وإنما أحضرتني للوعظ وسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللخشوع لا لإقامة قوانين الرياسة. فخجل الملك واعتنقه. وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقي الله، نوع من النبتات أو البخور. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء، هو وابنه، يعني الأمير المؤمنين الخليفة وابنه، أتى يستفتيان عطاء رحمه الله، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليه، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. كان يجيب الخليفة وابنه وقد حول قفاه إليهم. ثم قال لسليمان الخليفة لابنيه: قوما. فقام فقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، لا تكسلا ولا تقصرا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. ومن لطائف شرف النفس والمبالغة في تنزيهها عن الدنية أن الشيخ عز الدين كان إذا قرأ القارئ عليه من كتاب وانتهى إلى آخر باب من أبوابه لا يقف عليه، بل يأمره أن يقرأ من الباب الذي بعده، ولو سطرا، ويقول: ما أشتهي أن أكون ممن يقف على الأبواب. يعني حتى كلمة باب مثلا الظهور شطر الإمام، إذا القارئ انتهى إلى كلمة باب فالإمام عز الدين من شدة الأنفة أن يقف عند كلمة الباب، لأنها تذكره بالوقوف على الأبواب لأجل سؤال الناس أو للتذلل، فكان يكره ذلك ويجعل القارئ لا يقف على كلمة باب بل يقرأ من الباب الجديد ولو سطرا واحدا. أي نعم. ويقول: ما أشتهي أن أكون ممن يقف على الأبواب. وهذا آخر من العلماء يشمخ على الفقر والسؤال حتى ولو كان فيه نيل العلياء، يعني حتى لو كان السؤال هو سؤال العلياء، فينهى عن السؤال ومد اليد ولو للعلياء، فمد اليد من العالم ذلة وانكسار نفس، والعالم داعية الحق، فكسر نفسه بالسؤال إضعاف للحق الذي يدعو إليه. فيقول ذلك الفقير الشامخ الأبي: لا تمدن للعلياء منك يدا حتى تقول لك العلياء هذه يدك، يعني العلياء هي التي تطلب منك أن تمد يدك، لكن لا تمد أنت يدك إليها. فيقول: لا تمدن للعلياء منك يدا حتى تقول لك العلياء هذه يدك، هي التي تسألك لا تسألها أنت. وقيل: أنفذ الخليفة بمئة دينار إلى عالم، وقال لغلامه: إن قبل ذلك فأنت حر، إن قبل ذلك الدينار فأنت حر. فحمل إليه، حملها إليه، فلم يقبل العالم، فقال له الغلام العبد، قال له: اقبل ففيه عتقي، اقبل ففيه في قبولك عتقي. فقال: إن كان فيه عتقك ففيه رزقي، إن كان فيه عتقك ففيه رزقي. وكان الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى عالم الشامي في عصره، كان في بطنه مادا رجليه، فدخل عليه جبار الشام ابراهيم باشا ابن محمد علي صاحب مصر، فلم يتحرك له ولم يخفض رجليه ولم يبدل قعدته، فتألم الباشا ولكنه كتم ألمه، فلما خرج بعث اليه بسرة فيها 1000 ليرة ذهبية، فردها الشيخ وقال للرسول الذي جاءه بها: كل الباشا إن الذي يمد رجليه لا يمد يده، كل الباشا إن الذي يمد رجليه لا يمد يده. ومن شرف النفس ومعرفة قدرها حتى في الصغار، كانوا يربون الصغار على معرفة قدر النفس وألا ينزلها منازل الذل والهوان حتى في الأطفال الصغار. فانظر ثمرة هذه التربية. من هذه الأمثلة ما قال زياد ابن ظبيان وهو يزود بنفسه، يعني الأب زياد بن ظبيان روحه بيخرج روحه، فقال لابنه عبيد الله: ألا أوصي بك الأمير زيادا، ألا أوصي بك الأمير زيادا؟ فقال: يا أبتي، إذا لم يكن للحي إلا وصية الميت فالحي هو الميت. إذا لم يكن للحي، يعني أنا أعيش بعدك، لا ينفعني إلا أنت وأنت ميت، فمعنى ذلك أنني نفسي ميت، أن الميت يستوي مع الحي كأنه لا وزن له ولا قيمة له ولا قدر له. يا أبتي، إذا لم يكن للحي إلا وصية الميت فالحي هو الميت، يعني ذلك أن في ذلك انتقاصا من قدره هو. وقال الشاعر في نحوه: إذا ما الحي عاك بعظم ليث فذاك العظم حي وهو ميت. إذا ما الحي عاك بعظم ليث فذاك العظم حي وهو ميت. فقال معاوية لعمر بن سعيد وهو صبي: إلى من أوصى بك أبوك؟ إلى من أوصى بك أبوك؟ فقال: إن أبي أوصى إلي ولم يوصي بي. إن أبي أوصاني بأشياء كلفني بها ولم يوصي بي. قال: وبما أوصى إليه؟ قال: ألا يفقد إخوانه منه إلا وجهه. يعني أنه يتفقد إخوان أبيه وأصدقاء أبيه بأن يحسن إليهم ويصلهم كما كان يفعل أبيه، فلا يغيب عنهم من أبيه إلا جسد فقط وبدنه، أما إحسانه فيستمر. أي نعم. وكان الشيخ عبد الوهاب الفارسي رحمه الله تعالى يسير يوما برفقة صديقه الشيخ محمد الجراح، فصدمتهما سيارة فسقطا في حفرة وجرحا. ولما علم أن السائق كان تكرم صفح عنه وامتنع من مقاضاة هذا السائق لأنه كان تكرم. لماذا امتنع من مقاضاته؟ أنفة من أن يقف في موقف واحد مع تكرام. رجل تكير يأتي هو هذان العالمان يجلسان سواسية أمام تكير مع يعني تكير أمام القاضي، فأنفة من هذا سمحه وعفى عنه، عفى عنه الشيخان. أنفة من أن يقف في موقف القاضي في موقف واحد مع رجل تكرام. الحقيقة أن الفصل للتاريخ الإسلامي طبعا حافل بمثل هذه النماذج وهذه الأمثلة التي تبرز لنا هذا المعنى العظيم الجليل، ونحن لا نقصد الاستيعاب إنما نقصد مجرد ضرب الأمثلة، ولذلك نقفز إلى عصرنا الحديث ونضرب أو نختم الكلام في هذا الفصل بمثال فذ بذل حياته لإعلاء كلمة الله، وهو الأستاذ سيد خضر رحمه الله تعالى وأعلى درجته في الشهداء. فإن ذلك الرجل وما أقل الرجال في هذا العصر ارتضع منذ طفولته معاني العزة والكرامة والأنفة وشرف النفس، حتى عاش حياته سيدا وغادر الدنيا سيدا رافعا رأسه، وعاش حياته خطبا وغادرها أيضا خطبا في الدعوة والجهاد. ونتوقف فقط رغم أن حياته الطويلة حافلة بهذه المواقف، مواقف العزة والكرامة، لكن نتوقف عند ساعاته الأخيرة وهو يغادر هذه الدنيا الفانية. طلب إليه أن يعتذر للطاغية مقابل إطلاق سراحه، فقال: لن أعتذر عن العمل مع الله، لن أعتذر عن العمل مع الله. وعندما طلب منه كتابة كلمات يسترحم بها عبد الناصر، قال: إن إصبع التبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا يقر به حكم طاغيا. وقال أيضا: لماذا أقرحم، لماذا أقرحم الباطل، لماذا أقرحم؟ إن سجنت بحق فأنا أقبل حكم الحق، وإن سجنت بباطل فأنا أكبر من أن أقرحم الباطل. وفي إحدى الجلسات اقترب منه أحد الضباط وسأله عن معنى كلمة شهيد، يعني بيلمح له أنك مصيرك أن تقتل، فيقول له: معنى كلمة شهيد معناها إيه؟ اقترب منه هذا الضابط وقال له: ما معنى كلمة شهيد؟ فرد عليه رحمه الله تعالى قائلا: شهيد يعني أنه شهد أن شريعة الله أغلى عليه من حياته، شهيد يعني أنه شهد أن شريعة الله أغلى عليه من حياته. يقول الشاعر: لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أغذ إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمن رام موتا شريفا فذا. هذا هو عالي الهمة، إحدى خصائصه أنه يعرف قدر نفسه ويعرف شرف، يتسم بشرف النفس على الجانب المقابل. خصيص الهمة دائما يكون دنيء النفس، دنيء النفس يشعر بأنه حقير، أن حجمه ضئيل لا قدر له ولا وزن له، وهذا ينعكس في تصرفاته في انعدام ثقته بنفسه. فمعلوم أن الإنسان يستحي ممن يكبر في نفسه، يعني الإنسان لا يستحي مثلا من الحيوانات مثل ما يستحي من الرجال أو الناس الكبار، لا يستحي من الكبار أكثر من يستحي من الصغير. الإنسان يستحي مما يكبر في نفسه، الذي يرى عظيم الخطر يستحي منه أكثر، لذلك يستحي من العالم أو من الرجل الصالح أكثر من يستحي من الفاهم أو من الطفل الصغير. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيستحي كما ذكرنا من العالم، لأن العالم أكبر في نفسه من الجاهل، أشرف في نفسه يراه أعظم قدر من الجاهل، فذلك يستحي منه أكثر من الجاهل، ويستحي من الصالح أكثر من الفاجر، وفي حين أنه كما ذكرنا لا يستحي من الحيوان ولا من الأطفال. ومن كانت نفسه عنده كبيرة، الشخص الذي نفسه عنده يرى يحس بشرف نفسه وأن لها قدر ولها وزن عنده، يعني من العبارة الحديثة يحترم نفسه، هذا ما يحترم نفسه، يعني نفسه لها قيمة ولها وزن. فإذا لم يبقى معه أحد إلا نفسه فإنه لا يقبل على جناية أمور وعلى خفائتها. لماذا؟ لأنه يستحي حتى من نفسه. لماذا؟ لأن نفسه عنده كبيرة. فتماما كما أنه لا يفعل الجناية أمام العالم الصالح أو أمام الرجل الكبير الشيخ المسن مثلا، واضح استحياء منهما لأنهما يكبران في نفسه، كذلك لما كبرت نفسه هو عنده فإنه يعني إيه يعرف قدرها فلا يهينها حتى أمام نفسه، واضح؟ نعم. فمن كانت نفسه عنده كبيرة كان استحياؤه منها أشد من استحيائه من غيرها. أما خفيف الهمة فإنه يستحي من الناس ولا يستحي من نفسه، إذا انفرد عن الناس. لماذا؟ لأن نفسه أخف عنده من غيره، ويستحي من الآخرين لأنه قدر عنده، ولا يستحي من نفسه لأن ليس لنفسه قدر عنده، وهو يراها أحقر من أن يستحي منها. فمن ثم قال بعض السلف: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. وقيل لبعض العباد: من شر الناس؟ قال: من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. الحقيقة فتنا أن نذكر أيضا في الفصل السابق يعني النموذج أيضا من نماذج الشموخ والاستعلاء على الباطل حتى في أشد اللحظات. يعني كان هناك رجل مجاهد إسلامي أرادوا إعدامه بالباطل، فانقطع به الحبل لحظة إعدامه، فقال: كل جاهليتكم رديئة حتى حبالكم رديئة. يعني فانظر كيف الاستعلاء على الباطل حتى في مثل هذه اللحظات. لما بينا الآن يعني الشرف النفسي وكبر النفسي ومعرفة قدرها وكيف أن هذا من خصائص كبير الهمة، نحتاج في الحقيقة إلى بيان بعض الفروق الدقيقة بين بعض المتضادات من هذه المعاني. فقد تلبس النفس، قد تلبس النفس الأمارة بالسوء على العبد أمورا يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاها بأمور يظهرها الله عز وجل. فلدقة يعني الخيط أو الحد الفاصل بين هذين الأمرين لا ينجو من هذا التلبيس إلا أرباب البصائر ذوو النفوس المطمئنة. وقد عقد الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى فصولا نافعة بين فيها هذه الدقائق النفيسة في كتابه الروح، نجتبئ منها بما نحتاجه في هذا المقام. فقد بين رحمه الله تعالى مثلا الفرق بين شرف النفس والتيه، التيه. فشرف النفس هو صيانتها عن الدنايا والرذائل والمطامع التي تقطع أعناق الرجال، فيربأ بنفسه عن أن يلقيها في ذلك، بخلاف التيه فإنه خلق متولد بين أمرين: إعجابه بنفسه وازدرائه بغيره. فالشخص الذي يتيه على الناس ويتكبر عليهم هذا يعني الخلق منه ثمرة أمرين اثنين يتزوجان: أولا يعجب بنفسه، معجب بنفسه، وفي نفس الوقت يزدري ويحتقر الآخرين، فيعجب بنفسه ويزدري غيره، فيتولد بينهما المولود الجميل الذي ينشأ من التزاوج بين الإعجاب بالنفس وبين احتقار الآخرين وازدرائهم، ينتج من ذلك التين على خلق الله سبحانه وتعالى. أما الأول الذي هو شرف النفس فإنه يتولد من خلقين كريمين. الخلق الأول إعزاز النفس وإكرامها، أنه يعز نفسه ويكرمها ولا يريد أن يهينها. فالثاني تعظيم مالكها وسيدها، أن يكون عبده دنيا وضيعا خفيفا. تعظيم مالكها وهو ربها الله سبحانه وتعالى، عن أن يكون عبده هذا ذليلا وضيعا خفيفا. فيتولد من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها. وأصل هذا كله استعداد النفس استعداد النفس وتهيئها وإمداد وليها ومولاها لها. فإذا فقد الاستعداد والإمداد فقد الخير كله. ثانيا الفرق بين صيانة النفس والتكبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض ذا ثمن، يعني ثوبا نظيفا، فهو يدخل به بهذا الثوب الغالي النفيس النقي الأبيض، فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم، فهو يصونه عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاء على بياضه ونقائه، فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث، فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا لوث يعلو ثيابه. وإن أصابه شيء من ذلك على غرة بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره. وهكذا الصائن لقلبه ودينه، فراه يجتنب طبوع الذنوب وآثارها، فإن لها في القلب طبوعا وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض. ولكن على العيون رشاوة أن تدرك تلك الطبوع، فتراه يهرب من مظان التلوث ويحترث من الخلق ويتباعد من مخالطتهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الذباغين والذباحين والطباخين ونحوهم. بخلاف صاحب العلو المتكبر، فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد بالتحرز أن يعلو رقابه ويجعلهم تحت قدمه، فهذا لون وذاك لون. أما الكبر فإنه أثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم، ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت، فنظره إلى الناس شذر ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا معاملة الإيثار ولا الإنصاف، ذاهبا بنفسه أو ذاهب بنفسه فيها، لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ عليه في الإنعام، لا ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم خلقه ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم، لا يزداد من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا أو بغضا. ثم يبين الفرق بين التواضع والمهانة، فيقول: التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله، وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه، فهذا كله ضعة لا تواضع. والله سبحانه وتعالى يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: وأوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نكتفي الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.